الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سياسة الترقيع السلطوية بلا حدود، والكابيتال كنترول يطير من ساحة النجم ويغط في مجلس الوزراء. مصادر مالية: الخناق الأوروبي يضيق على السلام وقد يسرع خطوات تنحيه أو تنحيته. أبو حبيب: لم نسمع من السعودية عن عودة سفيرها. مرتزقة فاغنر تنشر أكثر من 1000 عنصر في أوكرانيا، وشروط روسية صارمة للقاء بوتين زيلينسكي. تفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. السياسة الحكومية والمجلسية المتبعة ترقيع بترقيع، لا بل لعب على الحبلين لتمر المرحلة ليس بأقل الخسائر الممكنة، لأن ضرر السلطة الأكثرية القائمة الفاسدة على لبنان بمجمله وقطاعاته لا يمكن حصره أو توصيفه بكلمات قليلة أو حتى بمجلدات كبيرة. آخر الإبداعات هبوط مشروع الكابيتال كنترول بالباراشوت على ساحة نجمي وتطيره كما كان متوقعا ليحط غدا في مجلس الوزراء في بعبدة، حيث الاشتباك الخفي يتظاهر تدريجا بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول عدد من المسارات السياسية القضائية وسط تخبط وضياع وانقسام داخل العدلية نفسها. أيها المواطن، اقلب الطاولة على رأس من أوصل لبنان إلى هذا الدرك والعزلة، واسحب بساط الأكثرية من تحت أقدامهم وانتخب صح تيصح لبنان، لأنه نحن فينا نصحح لبنان.
فقد أصبح بند الكابيتال كنترول بصيغته اللقيطة والذي يحمل الرقم 29 من جدول أعمال الجلسة التشريعية في اليونسكو اليوم في حكم الملغى، بعدما استقر الرأي النيابي في اللجان المشتركة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها وإعداد مشروع قانون متكامل في سياق مترابط مع خطة النهوض والتعافي التي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي.
وعلى جدول تشريعية المجلس أكثر من 30 مشروع واقتراح قانون، يتقدمهم فتح اعتماد إضافي لوزارتي الخارجية والداخلية لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة والدولار الطلابي.
وكانت جلسة اللجان أمس وبعد نحو ساعة انتهت إلى مغادرة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الاجتماع معترضا على صيغة القانون.
في أصول بالتعاطي، يعني الحكومة فاوضت صندوق النقد على مشروع الكابيتال كنترول، كتير منيح، بعتي مشروع قانون، حطي الأسباب الموشبة، تحملي مسؤوليتك لمرة واحدة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن أي خطة لا تراعي استعادة أموال المدعين وتشرح خطط استعادتها لن تمر في المجلس.
هو شرعنة الاستيلاء على أموال المدعين أولاً، وثانياً تغيير النظام المالي.
النائب محمد خواجة قال كان هناك اقتراحان أمام اللجان، الأول مقدم من النائب نقول نحاس والثاني مجهول الهوية، بمعنى أنه ليس اقتراحا نيابيا ولا مشروعا محالا من الحكومة، ولم تتم مناقشة المضمون لأنه من حيث الشكل هناك مخالفة دستورية ومخالفة للأصول.
أضاف: طالما أنه مهم ومطلوب ونحن معه من الأمس وليس اليوم، فهو يستحق أن تخصص له الحكومة جلسة خاصة لدرسه وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب بطريقة وصفة دستورية كمشروع قانون من دون أن تجرى محاولات لإيجاد أعراف أو سلوك غير موجود في الحياة البرلمانية.
النائب علي فياض قال إن هناك ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون، لكن في اختصار شديد كل نقاش في الكابيتال كنترول الذي هو ضوابط قيود استثنائية على التحاويل والسحوبات يجب أن يبدأ في المادة الأولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم، وأن تلتزم الحكومة بتقديم الخطة أو وضع جدول زمني لإنجاز هذه الخطة التي تتيح إعادة الودائع للمودعين.
وذكر النائب علي حسن خليل أن المجلس أعد اقتراح قانون درسته اللجان المختصة وشكلت لجنة فرعية وأنجز بالكامل تحت عنوان واضح: الحفاظ على أموال المودعين وتلبية الحاجات القانونية لمثل هذا المشروع.
والكابيتال كنترول وضع على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد أو يعقد جلسة عادية في الرابعة من بعد ظهر غد في بعبدة من دون مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الذي كان دعي لحضورها لو كانت ستعقد في السرايا، علما أن مصادر رسمية لفتت إلى أن حضور سلامي الجلسة طرح كفكرة ولم يتخذ قرار بهذا الشأن.
وسيتم وضعه في مشروع قانون حكومي ليحال لاحقا إلى المجلس النيابي وفق الأصول، وهو سيكون البند الثالث بين 29 بندا على جدول أعمال الجلسة.
ووفقا لمصادر سياسية بارزة، فإن رئيس الحكومة يضغط لإرجاع ملف القضايا المالية للمدة العام المالي والمدة العام التمييزي، إلا أنه يصطدم بمعارضة رئيس الجمهورية الراغب في أن تكمل القاضية غادة عون ملاحقاتها القانونية، وهو أمر سيكون محور النقاش على هامش جلسة مجلس الوزراء.
في أي حال، فقد أصدر سلامي تعميما إلى كل المصارف ضمنه الطلب إليها تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الاجتماعية العائدة لهم، إضافة إلى عدم وضع قيود عليها سواء لناحية تجديد سقوف السحوبات أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أي نوع كانت، وعدم التذرع بالسقوف المحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان.
في الأثناء، رأت مصادر مالية أن الخناق الأوروبي بدأ عمليا يضيق على حاكم مصرف لبنان بشكل سيسرع حكما الخطوات الآيلة إلى تنحيه أو تنحيته، نظرا لكون استمراره في منصبه أصبح ضرره على النقد الوطني أكبر من الضرر الناتج عن رحيله. وأوضحت لنداء الوطن أن مجرد وجود أي شبهة قضائية دولية على أي حاكم مصرف المركزي يفرض استبعاده منعا لتمدد تأثيرات هذه الشبهة على موقعه.
وعليها أكدت المصادر أن إعلان وحدة التعاون القضائي الأوروبية تجميد أموال لبنانية على ذمة التحقيق في قضية تبويض أموال واختلاس أموال عامة يجب البحث جديا وسريعا في إيجاد البديل لسلامي، نظرا لاستحالة استمراره في منصبه إثر ورود اسمه كواحد من المشتبه بهم في هذه القضية.
المصادر المالية لفتت إلى أنه ورغم عدم ذكر التقرير القضائي الأوروبي أسماء المشتبه بهم والجهات التي تم تجميد أصول تعود لها بقيمة 130 مليون دولار مع مصادرة 5 إقرارات ذات صلة بالقضية للاشتباه باختلاس نحو 330 مليون دولار و5 مليون يورو من الأموال العامة صدرت في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، إلا أنها أعربت عن قناعتها بأن أصابع الاتهام الأوروبية موجهة في هذا الملف مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا، نظرا للروابط الخاصة بين المبالغ المصرح عن مصادراتها وبين المبالغ الواردة في حسابات شركة فوري التي تعود ملكيتها لرجا سليم.
معلوم أن بيان القضاء الأوروبي أورد أن الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورغ وميونخ بنحو 35 مليون يورو ومجمعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو.
كما أنه تبين أنه وفق الادعاء العام في ميونخ فإن بيان وحدة التعاون القضائي الأوروبية متصل فعلا بالتحقيقات حول حسابات وممتلكات حاكم المركزي في 5 دول أوروبية.
وفي الإجراءات القضائية المالية، تقدم وكيل الموقوف رجا سلامي بطلب إخلاء سبيل إلى القاضي الأولى منصور مرفقا بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديد ثمن العقارات موضوع القضية، وتم تحويل الطلب إلى القاضي عون لإبداء الرأي، إلا أن عون لم تحضر إلى مكتبها أمس لتتسلم طلب إخلاء السبيل.
على صعيد قضائي آخر، أوضحت مصادر قضائية أنه بعدما ألغى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرار النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والذي كانت أحالته إلى المديرية العامة للجمارك ومنعت بموجبه 6 مصارف من تحويل الأموال إلى الخارج، أوضحت أن خطوة عويدات تنزع مفاعيل قرار عون بشكل فوري فتجعله كأنه لم يكن.
المصادر شددت على أن توقيت الخطوة كان مرتبطا بتقديم المصارف المعنية استدعاء لدى النائب العام التمييزي لإبطال القرار ولم يكن مرتبطا بأي معطى آخر.
ولفتت في هذا المجال إلى أن دور النائب العام التمييزي في هذا الملف انتهى عند تصويب الأمور لجهة تحديد الصلاحية والمرجع الصالح بموجب القوانين المصرفية وعدم جواز أخذ النيابات العامة بالتدابير الاحترازية من دون وجود حكم يصدر في الأساس على أن تعود الكرة إلى ملعب الحكومة لإنجاز الخطة التي يعدها وزير العدل بشأن قضية المصارف وإشكالياتها مع المودعين.
في سياق التحركات الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان، فإن الملف اللبناني حاضر بقوة في مجمل محادثات وزير الخارجية الفرنسي جويف لودريون في جولته على عدد من دول الخليج العربي، ويقوم لودريون بجولة على قطر وعمان والكويت بين 27 و29 من الحالي لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع السلطات القطرية والعمانية والكويتية في سياق غزو روسيا لأوكرانيا والعمل لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية.
وكان الملف اللبناني حضر على طاولة المباحثات بين لودريان وجميع محاوريه، إضافة إلى الملف النووي الإيراني والحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق يسمح بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وضرورة إقامة حوار إقليمي حول قضايا السلام والأمن.
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن لودريان شارك في منتدى الحوار الاستراتيجي الفرنسي القطري نهاية الأسبوع المنصرم، وأجرى محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني، أثيرت فيها الأزمات الإقليمية والوضع في لبنان وليبيا والملف النووي الإيراني وإمداد أوروبا بالطاقة.
أما في الكويت التي يزورها اليوم، فسيبحث لودريان فيها مع نظيره الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مجمل الأزمات الإقليمية والوضع في لبنان في ظل المبادرة الكويتية لعودة العلاقات الأخوية بين دول الخليج ولبنان.
كما أجرى وزير الخارجية الفرنسي محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بهدف تنويع مصادر الطاقة الأوروبية والتقيد بخطة العمل الشاملة المشتركة. وذكر لودريان بأن الاعتراف بالنظام السوري بلا أي مقابل لن يحقق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
أما مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فسعى لودريان إلى تنويع مصادر إمداد الدول الأوروبية بالطاقة، وتطرق معه إلى الأزمات الإقليمية ونتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة في كانون الثاني المنصرم، وزيارة وزير الخارجية السعودي إلى فرنسا الشهر الماضي الذي تزامن مع استهلال مشاريع عدة تتيح توفير مساعدات مباشرة للشعب اللبناني.
صحيفة الجمهورية نقلت عن مصادر دبلوماسية من باريس أن الموقف الذي أكد عليه لودريان في قطر يعكس أن لبنان لا يزال ضمن دائرة أولويات الإدارة الفرنسية رغم التطورات الدراماتيكية والتغييرات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
إلا أنها أشارت إلى أنه ليس لدى الإدارة الفرنسية حاليا أي خطة جديدة تجاه لبنان، بل أنها ترصد مسار الاستحقاق الانتخابي الذي ترى ضرورة حصوله في موعده من دون أي تدخلات، كما أنها تشدد في الوقت نفسه على تقدم الحكومة خطوات ملموسة في اتجاه إجراء إصلاحات وإنجاز خطط التعافي المنتظرة التي ترى باريس أهمية إنجازها سريعا كونها تشكل المفتاح لأي مساعدات دولية للبنان.
داخليا برز موقف عنيف للحزب التقدمي الاشتراكي مما وصفه بحزب الممانعة، وأعلن في بيان: أما ويتحفنا مسؤول حزب الممانعة بتكرار التصريحات التي تضرب حقائق التاريخ والحاضر وتهدد باستمرار فكرة لبنان الشراكة والتنوع، وآخرها مزايدات أحد مناظريهم المنبريين حول العداء لإسرائيل، فإننا نسأل ونذكر في آن، هل هم فقط من قاوم الاحتلال الإسرائيلي؟ هل يعرفون أن المقاومة الوطنية بدأت قبلهم واستمرت وقدمت الشهداء والجرحى والتضحيات؟
أضاف: هل يعترفون بنضالات الحركة الوطنية إلى جانب القوى الفلسطينية؟ وإنهم من كمال جملات شهيد فلسطين والعروبة، وإنهم من كل شهداء الأحزاب الوطنية، إنها ثقافة الإلغاء السياسي والاغتيال الجسدي تحكمت ولا تزال بعمل الأحزاب الممانعة على اختلافها من العراق إلى سوريا ولبنان، وإذا ما انتصرت هذه الثقافة فلن يبقى شيء، لا الطائف ولا العروبة ولا الديمقراطية ولا التنوع ولا لبنان.
وأكد البيان أنه إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي تخطى كل الاعتبارات الخلافية الكبيرة ورسخ مع الجميع مصالحات وطنية لتكريس قاعدة أساسية، وهي أن الخلاف السياسي طبيعي لكنه يجب ألا يمس على الإطلاق بالحياة الوطنية الجامعة، فإن ذلك لن يثنيه عن خوض معركة الدفاع عن الحرية والتعددية.
اعتبر وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أن الحلحلة على خط العلاقات اللبنانية الخليجية بدأت بالورقة الكويتية، شاكرا وزير خارجية الكويت لجهوده وأملا عودة العلاقات اللبنانية السعودية تدريجيا، وقال: لم نسمع من السعودية عن عودة سفيرها إلى لبنان، وكل ما حكي هو مجرد ما نشر في الصحف، أما السفير الكويتي فسيعود لكن لا موعد حتى الساعة.
في الجنوب سمع دوي انفجار مساء أمس داخل شقة في مبنى سكني على طريق عام حبوش مفرق الشريفي، وبحسب المعلومات فإن الشقة يقطنها سوريون وعددهم 9، وما حصل سببه قواري الغاز انفجرت داخل المكان، وأفيد عن وفاة أحد الأشخاص داخل الشقة بسبب الحريق إلى عدد من الجرحى.
صحيا، سجل لبنان أمس 5 وفيات بكورونا و310 إصابات جديدة.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ينتشرون في شرق أوكرانيا، وأن ما يزيد على 1000 مقاتل من هذه المجموعة يمكن أن يشاركوا في القتال ضد القوات الأوكرانية.
ميدانيا أيضا أكدت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على قرية موطيهان في غرب كييف، على وقع تأكيد الناطق باسم الكرملين أن روسيا لا تستهدف منازل المدنيين ولا المباني السكنية، وهي لا تقبل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي فقط في حال وجود تهديد لوجود الدولة الروسية.
كما وضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، فيما تستعد تركيا لجولة جديدة من المفاوضات بين البلدين. وقد شدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة، مبديا أيضا الاستعداد لمناقشة أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة الدونباس في إطار اتفاق للسلام ووقف الحرب الدائرة منذ 24 من شباط الماضي.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني أننا نريد من مفاوضات اسطنبول وقفا للنار وانسحاب القوات الروسية فورا، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكنها أن تبقى في دونباس، ومشددا على ضرورة إبقاء العقوبات على روسيا حتى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2014. كما أكد أن الحيادية تعني أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، لكن لن يتم نزع سلاحنا.
من جانبه حذر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة من وقوع أزمة إنسانية وشيك فيها، في حين ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل بشكل فعال على وقف تقدم القوات الروسية باتجاه منطقتين في جنوب شرق البلاد.
من جهة أخرى قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن روسيا تريد تقسيم بلاده إلى قسمين كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى الشمالية وجنوبية، متعهدا بشن حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.
في غضون ذلك رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التراجع عن تصريحاته السبت حول نظيره الروسي حين قال أنه لا يمكن لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة، كما وصفه بأنه جزار ومجرم حرب، وقال أنه كان يعبر عن غضب شخصي.
أضاف: أريد أن أوضح بأنني لم أكن حينها ولا الآن أتحدث عن تغيير في السياسة، كنت أعبر عن غضب أشعر به من الناحية الأخلاقية، وأنا لا أعتذر عن مشاعر الشخصية، وسنرد إذا استخدم بوتين أسلحة كيميائية في أوكرانيا، ولن أقول كيف سنرد، معتبرا أن أي اجتماع مع بوتين يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيرا بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بتسجل على الساحل 23 درجة، فوق الجبال 19 وبالداخل 20 درجة، مع رياح نشطة خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار. يتوقع تساقط الرذاذ ليلا، ومنحذر من ارتفاع منسوب بعض الأنهار بسبب ذوبان الثلوج الناتج عن ارتفاع بالحرارة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعة بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و 65%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، وبتستمر بالارتفاع بالمناطق الداخلية. والخميس طقس صافي مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، بيتحول بالليل لغائم بسحب مرتفعة. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: سياسة الترقيع السلطوية بلا حدود والكابيتال كنترول يطير من ساحة النجم ويغط في مجلس الوزراء. مصادر مالية: الخناق الأوروبي يضيق على سلامي وقد يسرع خطوات تنحيه أو تنحيته. وحبيب: لم نسمع من السعودية عن عودة سفيرها. اتفقت فاغنر تنشر أكثر من 1000 عنصر في أوكرانيا، وشروط روسيا صارمة للقاء بوتين زيلينسكي. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.